وأهل العلم أقمار دليل الحق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم للإجابة على أسئلتكم التي تصلون الآن وقبل ذلك إن شاء الله. اتفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم سعادة الله.
لو سمحت يا فندم، أنا كنت عاوز أسأل في يعني رؤية أنا شفتها، وكنت عايز أتأكد منها أكثر لأن أنا مش مطمن.
نعم.
أنا حضرتك الأيام اللي فاتت ديت أنا التزمت وبقيت أصلي وكده، كنت أصلي الأول خالص وكده والتزمت. وبقيت اصلي الفرض في وقت يعني وكده والتزمت يعني.
نعم.
فحضرتك كان نفسي اشوف رؤيا للرسول عليه الصلاه والسلام، ونمت عادي، واخد بال حضرتك؟ ليله نمت عادي بس ما كنتش نايم على طهاره، نايم عادي، واخد بال حضرتك؟
نعم.
فلقيت شفت في الحلم ان انا كنت داخل مع اربعه علماء، دخلنا الروضه الشريفه، اتفتح منها فوهه كده في النص.
نعم.
وكان داخل معاه أربعة علماء أجانب، وخبر حضرتك؟
نعم نعم.
فداخل وبدأوا يتكلموا، فأنا كان نفسي أشوف الرسول، فالرسول شفته قدام عينيا، لقيته رايد قدامي كده.
نعم.
شاب 30 سنة.
نعم.
وخبر حضرتك ونفس العمامة بتاعته. نعم. ولقيت في الوش كده شريط أخضر عليه لفظ الجلالة.
نعم.
وكلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
اسمعني يا أخي محمد إن شاء الله، تفضل، سؤالك وصل، اسمعني إن شاء الله، تفضل تفضل. أي أختي بسمة؟ أمة الله، تفضلي.
ألو.
تفضلي يا أمة.
ألو.
تفضلي، أنا معك.
مين بنسألك يا شيخ؟
تفضلي اسألي.
نبي نسألك على اللي صار في ليبيا.
نعم. طيب.
شو اللي حكم الشرع من اللي صار في ليبيا والأمريكان والفرنسيس بدعم الدول العربية؟
اسمعي القول إن شاء الله، تفضلي.
يا شيخ.
الأخ محمد يعني يقول الحمد لله أنه كان لا يصلي، والحمد لله الآن بدأ يصلي وحافظ على الصلاة والتزم، ورأى رؤيا أن هذا أنه في الروضة ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخره. أبشرك أخي محمد بتوبة الله عليك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك، وأوصيك حتى تثبت على دين الله بمجاهدة نفسك ومرافقة الصالحين من عباد الله والتزام العلماء الربانيين في مساجد الله عز وجل، والإكثار من قراءة القرآن، والاجتهاد في دعوة أمثالك من الذين لا يصلون البعيدين عن ربهم، اجتهد عليهم من أصدقائك حتى تردهم إلى الله عز وجل، فإن الدعوة إلى الله من أعظم أسباب الثبات على الدين. وأكثر من سؤال الله الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الصراط المستقيم. الأخت الكريمة من ليبيا، لا نملك إلا أن نقول فرج الله كربكم وكرب جميع المسلمين وعجل الله بالفرج، فيا الله سبحانه وتعالى هو الذي على العرش استوى يدبر الأمر، وهو الذي بتجري كل شيء بمشيئته، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالفرج لكم ولجميع المسلمين. نعم. أختي كريمة تقول: كيف أقوم بالعمرة إذا جاءت الدورة الشهرية أثناء وجودي في مكة؟ الطهارة، طهارة المرأة من الدورة الشهرية من الحيض أو من النفاس، شرط لصحة العمرة، فلا يجوز للمرأة أن تعتمر وهي حائض أو نفساء إلا في حالة واحدة، إذا كنت من سافرت مثلا من مصر إلى مكة لأداء العمرة، وأتتك العمرة قبل أن تؤديها، أتتك الحيضة قبل أن تؤدي العمرة، وأنت ملتزمة بالرفقة التي لا يمكن تأخيرها عن مواعيدها المحددة بوسائل النقل معروفة، الطيران أو البحر إلى آخره، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تتحفظي وتؤدي عمرتك مضطرة إلى ذلك. أما عند القدرة على الطهارة والانتظار حتى يرتفع الحيض وتطهري فهذا هو الواجب عليك. أي أخت النرمين؟
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت أنا كنت حلمت حلم كده من كم يوم، أوكي، إن أنا قاعدة أنا وأخواتي وحد بيقرأ سورة الكهف.
نعم.
بس كان النور قاطع وكنا مولعين شمع.
طيب تفضلي يا أخت النرمين بارك الله فيك، تفضلي.
وبعدين لقيت نفسي راكبة نعش كده عمال يجري بسرعة بسرعة في تلج.
ماشي.
بقول لهم هو إيه اللي أنا راكبة ده؟ قالوا لي دي سفينة نوح.
طيب تفضلي إن شاء الله واسمعي الجواب. أولا أيها الأحبة، عموما يعني إحنا بدأنا برؤية والسؤال الثاني كان رؤية، فحتى يعني نعطي الوقت للأسئلة الفقهية نتفقه في الدين، أقول لإخواننا بالنسبة للرؤية، الإنسان يرى في منامه إما أن يرى ما يسره وإما أن يرى عكس ذلك، فإن رأيت أيها المسلم أيها المسلمة شيئا يسرك في المنام فإذا أصبحت فاحمد الله عليه وسل الله من خيره وقصه على أهل العلم المتيسرين لك إن وجدت، وإن لم تجد فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت ما تكره فتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله من شر الرؤيا ومن شر ما رأيت فإنها لا تضرك. ده نصيحة عامة لإخواننا أصحاب الرؤى والأحلام حتى نتمكن في حلقتنا هذه من الإجابة على ما هو أهم من ذلك، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. تقول الأخت أنها أصيبت في حملها بمرض نقص صفائح وشفاها الله، تقول فهل إذا أقدمت على الحمل هل تتمه؟ لأنها تخاف إذا أتم الحمل من معاوضة، يعني كانها تقول يعني تمتنع عن الحمل أو إذا حملت تسقط الحمل. أقول لك احمد الله الذي شفاك، الحمد لله مرضت وشفاك الله عز وجل، وإن شاء الله لن يتكرر هذا المرض بإذن الله عز وجل، والله يقول من يتوكل على الله فهو حسبه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من مقاصد النكاح التكاثر والتناسل، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فتوكل على الله ودع الله يرزقك متى شاء وهو القادر على شفائك وعافيتك بإذن الله عز وجل. يقول إذا نظرت، أنا نظرت إذا حدث شيء معين أصوم ولم يحدث، تقول أنها ندمانة، ماذا تفعل؟ ما دمت يعني علقت النظر على حدوث شيء، مع قلت مثلا لو نجح ابني سأصوم، لو حصل كذا سأصوم، يعني علقت العبادة والطاعة على فعل ولم يحدث الفعل، لا يجب عليك الوفاء. لكن أيها الإخوة الكرام، النذر المعلق نهينا عنه. النذر المعلق أنا أقول لو ربنا نجح ابني في الثانوية أنا حفعل كذا وكذا، لو ربنا شفى ابني أنا حفعل كذا وكذا، هذا النهي، هذا النذر المعلق قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل. الصحيح في الأدب مع الله عز وجل إذا كانت لنا حاجة، وما أكثر حوائجنا إلى الله ونحن لا نستغني عن الله تعالى طرفة عين، إذا كانت لك حاجة بعينها تريدها من شفاء أو نجاح أو غير ذلك أو تيسير أمر عسير أو قضاء دين أو تفريج كر، قدم الوسائل بين يدي المقاصد. أنت تقول لو فعل كذا سأصوم، لا، أنت صم يوما أو يومين وقل اللهم إني أتوسل إليك بالصيام هذه الأيام إن كان خالصا لوجهك وتغرضاتك أن تقضي حالتي، تصدق بصدقة وقل اللهم إني أتوسل إليك بصدقة أن تقضي حالتي، وهكذا. أما النذر المعلق نهينا عنه، لكن على كل حال لا يجب الوفاء بالنذر المعلق إلا إذا وقع الشرط، فإذا لم يقع لم يلزم الناذر شيئا. أيها أخي سعيد.
السلام عليكم.
عليكم سعد الله.
كيف حالك يا شيخ؟
نحمد الله عليكم.
سؤال لدي يا شيخ، الشيخ لدي سؤال من مجلس ذكري خير، بالنسبة لقوله تعالى أن أشكر لي ولوالدين.
نعم.
الشكر لله معلوم وللوالدين كيف يعني؟
جزاك الله خير وبارك الله، تفضل.
وجزاك بارك الله فيك.
وإياك.
أنا من فرع دعك يا شيخ.
يسأل الله أمرك وجميع المسلمين. يسأل الأخ الكريم عن قول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، معلوم أن بعد فضل الله عز وجل على الإنسان الفضل الثاني هو فضل الوالدين. ومن هنا أكثر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم من الأمر بالإحسان إلى الوالدين مقرونا من الأمر بالأمر بعبادته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهنا يقرن الله تعالى في الأمر بين شكره وشكر الوالدين، أن اشكر لي ولوالديك. الأخ الكريم يقول كيف أشكر والدي؟ كي تشكرهما ببرهما والإحسان إليهما والكلام الطيب لهما في مخاطبتهما والاجتهاد في قضاء حوائجهما وأن تلزم رجليهما حتى تشعر أنهما راضيان عنك. الشكر يكون بالقول، جزاك الله خير يا أمي، جزاك الله خير يا أبي، وبالفعل أنك تجتهد في برهما وإكرامهما والإحسان إليهما. أيوة نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أسأل الله العظيم أن يصلح لنا ولكم الأحوال كلها في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
اللهم أمين وللمسلمين.
أحب بس أن يا رب جعلنا أحب أن أستفسر عن موضوع المديح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني اللي هم أهل التصوف الذين يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا طبعا عن الطواف عن حوالين الأضرحة والكلام ده كله، بس هو مبدأ المديح، المداح نفسه هل عليه اسم، أو المادح نفسه أو المنشد في رسول الله هل عليه اسم؟
طب اتفضل، جزاك الله خيرا. يسأل الأخ الكريم عن القصائد والأشعار التي تقال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعتقد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وسيد الأولين والآخرين، كما قال هو عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، عليه الصلاة والسلام، فهو أكرم الخلق على الله عز وجل صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى، وهو من أولو العزم الرسل الخمسة وهو أفضلهم عند الله، وهو ثاني الخليلين وهو أكرم الخليلين على الله سبحانه وتعالى صلى الله على نبيه. فمدح النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترنت به النية الصالحة، ولا سيما في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجه من يسيئون إليه ويتطاول عليه، هذا من أجل الأعمال وأفضل القربات. لكن ما لابد أن نلتزم في المدح بما أدبنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ألا نخرجه عن مرتبة العبودية إلى مرتبة الربوبية والألوهية. فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وجاءه قوم فقالوا يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال قولوا بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله تبارك وتعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها أم يوسف.
أيوة السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
أنا كنت عايزة لحضرتك، أنا زوجي كان عايز يطلع عمرة، بس في نفس الوقت يعني أهله بيبنوا بيت، هما بيبنوا بيت ليهم يعني.
لحظة يا أم يوسف، بتقولي كنت إيه في رمضان؟
لا، زوجي عايز يطلع عمرة.
كنت عايز يطلع عمرة في رمضان؟
هو زوجي عايز يطلع عمرة.
زوجك؟ أي كويس.
وفي نفس الوقت أهله بيبنوا لهم بيت يعني عشان خاطر يقعدوا فيه، يعني يبقى بيت عيلة. وإحنا عندنا شقة قاعدين فيها كل حاجة وتمليك، وهم ما بياخدوش بصراحة منهم إلا أقل القليل. فلما قال لهم إن هو عايز يطلع عمرة يعني اتضايقوا، قالوا له إحنا بنوفر عشان خاطر أنت هتطلع، إحنا نبني لكم بيت ونقعدكم فيه، وأنت هتروح مثلا تصرف أقل حاجة مثلا 7-8000 جنيه على العمرة. فهو مش عارف هل يتوكل على الله يعني ويطلع العمرة، ولا ده ممكن يكون وجه من طيب وجه العقوق ليهم أو كده.
اسمعيني يا أم يوسف، ألخص لك سؤالك. يعني ما فهمته من سؤال أم يوسف أن زوجها يريد أن يعتمر في رمضان، والعمرة في رمضان تكلف 7-8000 جنيه تقريبا، فتقريبا أبوه بيبني بيت له ولإخواته بيبني بيت، فتقريبا أبوه بيقول له بدل ما تصرف 7-8000 في العمرة يعني نعمل بالمبلغ ده أي شيء في البيت اللي أنا أبنيه عشان خاطرك أنت وإخواتك. فأقول إذا كان زوجك قد اعتمر قبل ذلك لا بأس أن ألا يسافر هذا الشهر وأن يعطي المبلغ لأبيه حتى يستكمل البيت الذي هو من ضرورات الحياة، البيت من ضرورات الحياة. وأما إذا لم يكن قد سافر أيضا، فإن استأذن أبويه في السفر ووافق ورضي فكان خيرا، وإن لم يوافق وألح على أنهما يتم بناء البيت أولا فلا مانع أيضا من ذلك إن شاء الله تعالى، ولأن الحاجة الإنسان إلى البيت من حاجات الحياة الضرورية. وأسأل الله تعالى أن يوسع علينا وعليكم وعلى المسلمين أجمعين. أي أخت هالة؟
عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت عندي سؤالين اثنين.
تفضلي.
أول سؤال، أنا عايز أعرف النمس ده بدايته إيه بالضبط؟ يعني هل تنظيف الحاجب
نعم
يعتبر من النمس؟
نعم. طيب تفضلي.
السؤال الثاني،
نعم.
لو في واحد دلوقتي متجوز واحدة وبعد فترة اتضح ان هي بتكتب وبتعمل سحر وحاجات من دي كده، فقال لك ايه ان انا هسيبها خلاص انا ما كنتش عايزها، فجم اهله قال له خلاص هدمها يعني معاها 5 عيال وكده هتسيبها حرام، فخليها عايشة معاك كأنها ايه يعني ما كأنها مش مراتك.
نعم.
فدلوقتي هو سابها وراح يتجوز واحدة تانية.
نعم.
ودلوقتي الموضوع ده بقاله ازيد من 20 سنة، الزوجة الثانية دلوقتي عايزة حقوقها منه زي الزوجة الأولانية.
خليكي معايا أختي هالة لو سمحت.
هو رافض.
طب خليكي معايا.
هي تعتبر مراته؟
خليكي معايا.
ماشي شكرا.
خليكي معايا عشان أسألك.
أيوه
ماشي. بتقول الزوجة كانت بتسحر يعني بتعمل مثلا حجيبة وكده يعني بتذهب إلى الصحراء بتذهب إلى الصحراء عشان تعمل حجيبة مثلا لزوجها أو غيره.
أيوه.
طيب أراد أن يطلقها فأهله قالوا خليها. وتجوز عشان عشان عيالها
لان معاها 5 اولاد.
اي فهو تزوج وتركها وهجرها ولا يعطيها حقوقها الزوجيه.
لا
من 20 سنة الكلام ده. الان هي تطالب بحقوقها الزوجيه.
ايوه.
طب هل هي تابت من هذه الاعمال التي كانت تفعلها
يعني؟
طيب ما فيش مشكله. الان بقى اسمعي الجواب اتفضلي. الان اسمعي الجواب اتفضلي.
شكرا.
الأخت الكريمة تسأل عن النمص، هل هو خاص بالحواجب أم بماذا؟ الراجح عندنا كما تعلمنا وكما ذهب إلى ذلك شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أن النمص هو إزالة شعر الوجه كله، لا فرق بين الحاجبين وغيرهما. أما هذه الزوجة المعلقة التي تزوج عليها زوجها من 20 سنة وتركها وجرها، هي عايشة في كنفه وفي عصمته إلا أنه لا يعطيها حقوقها الزوجية، فهي الآن وقد تزوج زوجها تقول أنا زوجة وأريد حقي كما تأخذ الأخرى حقها. الجواب، هذا الزوج إما إن أحسن إلى هذه الزوجة وقسم بينها وبين الزوجة الثانية فالله تعالى سيجزيه خيرا على هذا الإحسان، وأما إذا لم يكتكن له رغبة في هذه الزوجة ولا يستطيع أن يأتيها ولا أن يقسم لها فهو له أن يخيرها بين أن تظل في عصمته وينفق عليها ويوفر لها ضرورات الحياة ولكن ليس لها في القصد، أو يطلقها وهي تختار ما فيه خير لها، فإن الله تعالى قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. ومعنى ذلك إن الرجل إذا يعني أعرض عن امرأته ولم تعد له حاجة فيها واستشعرت المرأة أنه يريد أن يطلقها سواء كان يريد أن يتزوج أو كان عنده أصلا زوجة ثانية، استشعرت إحدى النساء أن زوجها لم يعد راغما فيها فلها أن تفكر إذا كانت مصلحتها في بقائها مع هذا الرجل مقابل أن تتنازل عن بعض حقوقها فذلك لها، والله يقول والصلح خير. وإن رأت أنها لا تطيق أن تكون زوجة معلقة لا يقسم لها ولا تطلق فتتزوج ورغبت في الطلاق فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. لكن المهم بارك الله فيك وفي المستمعين جميعا أن ننبه على أن السحر من كبائر الذنوب، وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه كفر بالله عز وجل. فعلى هذه الزوجة التي قيل أنها كانت تعمل السحر لزوجها ولأهله وعلى جميع المسلمين والمسلمات أن يتقوا الله تبارك وتعالى وألا يأتوا السحرة، فإن السحر كفر بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من السحرة والساحرين، قال ليس منا من سحر أو سحر له. نعم. أي يا أم آلاء، يا أم آلاء، يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل على الاستخارة.
نعم.
أنا دلوقتي كنت تأخرت في الحمل ورحت لأكثر من دكتور، فكلهم أجمعوا على إن هعمل الأطفال أنابيب.
نعم.
فهل يجوز الاستخارة في كده وأنا أصلا يعني ما فيش خيار تاني، هو أطفال أنابيب بس؟
نعم.
ده أول حاجة.
نعم.
تاني حاجة، بالله عليك يا شيخ أأمنك أمانة حضرتك واي شيخ تاني حضرتك تعرفه او احد مشايخنا، لان بتعذر عليا ان انا اتصل بيهم تدعوا لي بظهر الغيب ان ربنا يرزقني بالذريه الصالحه ويوفقني في اطفال الانابيب.
ماشي، اتفضلي، جزاك الله خيرا.
لا عليك يا شيخ،
اتفضلي. اسال الله ان يعطيك ما تتمنى من الذريه الصالحه التي تعبد الله لا تشرك به شيئا. واما الاستخاره، بارك الله فيك، في هذه العمليه امر محمود وامر مطلوب وامر حث عليه الشرع. استخير ربك سبحانه وتعالى هل تعملين هذه العملية أو لا، فالله يعلم ونحن لا نعلم، والله يقدر ونحن لا نقدر. لا بأس أن تقدم الاستخارة، بل مستحب أن تقدم الاستخارة قبل هذه العملية، فإن يكن لك في هذه العملية خير تتم بإذن الله وبنجاح، وإلا صرفك الله عنها وصرفها عنك ورزقك من حيث لا تحتسبين. نعم. سؤال يقول: ما حكم ممارسة العادة السرية في إشباع الغريزة؟ هذه العادة السرية وهي قضاء الوتر وإشباع الغريزة بعيدا عن النكاح الزوجي، هذه حرام. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالعادة السرية ونكاح اليد كما يسمونه وإشباع الإنسان، إشباع الإنسان كان رجلا أم امرأة، إشباع الإنسان غريزته بعيدا عن الزوجية بأي وسيلة أخرى، هذا محرم لا يجوز، فاعله باغ ملوم عاد، باغ ملوم عاد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد الشباب الذين لا يجدون وسيلة إلى الزواج الذي يعفون بأنفسهم، أرشدهم إلى ما يكون عونا لهم على حفظ فروجهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم إن شاء الله يحد من حدة الغريزة ويضعفها بحيث إنسان يغلبها ولا تغلبه. ثم إنني أذكر هذا الإنسان الذي يقضي وطره ويشبه غريزته بهذه الطريقة، أذكره بالحياء من الله، لأن من المعلوم أن أحدا لا يفعل هذه العادة أمام أحد، وإنما إذا أراد أن يفعلها استطر وغاب عن أعين الناس، وذلك سموها عادة سرية. فأنا أذكر الشباب من الجنسين بالحياء من الله عز وجل: اعلم أن الله معك، اعلم أن الله يراك، اعلم أن الله ناظر إليك، اعلم أن الله مطلع عليك. نمي في قلبك هذا الشعور حتى تعلم أن الله معك دائما، فإذا هممت بهذه العادة أو بغيرها من الذنوب تذكرت أن الله معك فتركته من مخافة الله. وبهذا كان السلف الصالح يتواصون، فقد كتب بعضهم إلى أخ الله يقول: زهدني الله وإياك في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة، فعلم أن الله يراه فتركه من مخافة الله. ثم إن هذه العادة لها من الآثار السيئة الكثير وكثير، لا آثار سيئة تعود على الصحة العامة، ولا آثار سيئة تعود على العضو الجنسي، ولها أمراض كثيرة جدا. نسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين جميعا من كل سوء، وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل. سؤالة تقول: هل يجوز أخذ حبوب منع الحمل لتأخير الحيض في رمضان حتى لا تفطر؟ أولا، هذا الحيض الذي يأتي النساء قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم. فيش مشكلة خالص إن المرأة تأتيها الدورة في رمضان وتفصل الست سبعة أيام بتوعها وبعد رمضان تقضيها، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني إذا حضنا في رمضان. فهذا شيء كتب الله على بني آدم وأنت معذورة، وإنما الأعمال بالنيات، يعني أنت النية لو لم تنزل الدورة تصوم الشهر كله فلك الأجر إن شاء الله تعالى. ومع ذلك فلا بأس إذا أرادت المرأة أن تتناول دواء معينا يمنع نزول الدم حتى تصوم الشهر كله، لا بأس من ذلك، بس بشرط أن يصف هذا الدواء طبيب مسلم أمين حاذق حتى لا يكون لهذا الدواء آثار جانبية تعود على المرأة بالضرر في صحتها وفي بدنها. أيها أخي جمعة، أخي جمعة،
أيوة ألو معك،
تفضل.
حضرتك إن أنا زوجتي كانت أسقطت بعد حوالي 79 أو 80 يوم من الحمل، فكنت بسأل هل ده بيعتبر دم فساد ولا دورة حيض عادية ولا نشاس؟
طب خليك معي الله يبارك فيك. هل سألتها يعني عن طبيعة هذا الدم وهل هو دم الحيض أو بصفاته ورائحته وغيره؟
سألتها نفس دم الحيض بالضبط.
طيب هل هو مستمر عليها أم انقطع؟
لا هو لحد الآن 10 أيام يعني استمر لمدة تقريبا 5 أو 6 أيام وبعدها لحد 10 ايام دلوقتي بيجي بصوره
متقطعه. طيب وبسيطه. طيب عافاكم الله، دورتها في الاصل كم يوم؟
دورتها من 6 ل 7 ايام برضه.
يعني تعتبر كمان زادت عن الدوره.
زادت عن الدوره.
طيب
هو نفس موعد الاسقاط تزامن مع ميعاد الدوره.
طيب اسال الله لك العافيه وان يتم عليك الحمل بخير، ولكن نصيحتي ان تراجع زوجتك الطبيبه حتى ترى هل هذا سقط حدث فانزل الدم أم هذه دورة جاءت والحمل مستقر. النصيحة بارك الله لك أن تراجع الطبيبة، وأسأل الله أن يتم عليك بخير إن شاء الله. سائل يقول: إذا لم ألحق معنا اتصال. أي أم محمد؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
إزي حضرتك يا فتاة؟
الله يبارك فيك.
لو سمحت سؤال.
تفضلي.
زوج وقع في الزنا مع
يا أختي، يا أختي محمد بارك الله فيك، بارك الله فيك.
نعم.
اسمعيني بارك الله فيك، إن الله حيي ستير يحب الستر، من ستر مسلما ستر الله في الدنيا الآخرة. هذه المشاكل بارك الله فيك يعني مش لازم ننشر غسلنا قدام العالم كله، هم نتكلم دلوقتي والعالم كله يسمعنا، بلاش يعني زوج عمل كذا وخلى كذا. يا ريت المشاكل دي تليفون يتصل بيها بعد انتهاء الحلقة يكون اتصال خاص. بارك الله فيك.
شكرا.
ماشي يا محمد. أي أخ ناصر؟ أخي ناصر تفضل معك. يا أخي ناصر قطع الاتصال. السائل يقول: إذا لم ألحق بصلاة الظهر وقد أذن العصر وهناك جماعة للعصر فهل أصلي العصر؟ الجواب بارك الله فيك: أولا هل كنت معذورا حتى خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر؟ يعني لماذا لم تصلي الظهر؟ إن كنت مسافرا مثلا، إن كنت مسافرا ولم تصلي الظهر، نويت تأخر الظهر إلى العصر متأخير، هذا من حقك. وإن كنت نائما وغلبتك عينك ولم تستيقظ أيضا فهذا عذر مشروع. لكني أريد أن أقدم لك قبل جوابك تحذيرا لك ولعموم المسلمين: يا إخواني لا يجوز أن نهمل الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الثانية، لأن إذا دخل وقت الصلاة الثانية انتهى وقت الصلاة الأولى، وإخراج الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي كبيرة من الكبائر. الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فكما لا تصح الصلاة قبل وقتها إلا من عذر السفر مثلا جمع تقديم، كذلك لا تصح بعد وقتها إلا من عذر. فإذا كنت معذورا، إما كنت مسافرا مثلا أو غلبتك عينك فلم تستيقظ ولم تصلي الظهر ودخلت فوجدت العصر مقامة، أدخل معهم بنية الظهر، أدخل مع الذين يصلون العصر بنية الظهر. فتصلي الظهر جماعة، ثم بعد انصراف الإمام تقوم أنت وتصلي العصر. وإن صليت العصر ثم قضيت الظهر فلا حرج إن شاء الله تعالى. أيوم الشيماء.
عليكم.
عليكم سلام الله.
الله يبارك فيك يا شيخ. لو سمحت يا شيخ، أنا بنتي والدة بقالها أسبوع جايبة ولد وبنت، من يوم ما جم هما بيتوبوا.
بيتوبوا؟
اه. هما عمرهم لسه أسبوع.
أي.
ما أعرفش يا شيخ، متوبوا على طول.
أي بارك الله فيك.
بالله عليك تدعي
لهم. إن شاء الله.
الله يكرمك يا رب.
بارك الله لك وفي أولاد والأحفاد وفي الجميع إن شاء الله، وربنا يحفظهم ويجعلهم من الصالحين. مشهور عند العامة أن المتوبة دي عنوان الحسد، حتى زمان لما كانت الست الكبيرة العجوزة كده تيجي ترقي لازم تتوب عشان تبقى ايه، تثبت ان فيه ان فيه عين وكده. المتوبة يا أختي بارك الله فيك ما لاش أي علاقة بالعين ولا بالحسد ولا حاجة. وعوذي ولديك بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ به أبناءه، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم. أي آخر رزق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
كيف حالك يا مشيخ العظيم؟
نحمد الله عليكم.
الله يكرمك الله يخليك. معك الإنسان السعودي الله يجزيك خير.
أهلا وسهلا تفضل.
الله يكرمك الله يخليك. والله نفسي أتصل عليكم من زمان والله.
شرف يا مرحبا.
الله يكرمك الله يخليك يا شيخ عظيم. والله ما عندي سؤال ولا شيء غير إني بس اتصلت عشان أسلم عليك، لأني بالسعودية هنا والقناة دي الصراحة يعني مخليانا فوق، يمكن فوق كتير كتير كمان والله، مش قادر أعبر عن اللي عندي صراحة.
ربنا يبارك فيك يا أخي رزق، وشكر الله لك على اتصالك وأحسن الله إليك.
سلام لكل العاملين بالقناة وفضيلة الشيخ محمد حسان ومحمود حسان رأسكم، وبارك الله فيكم وسدد الله على فضل الحق وخطاكم.
نشكرك على شعورك الطيب وجزاك الله خير، وسلم على إخواننا جميعا في السعودية.
إن شاء الله. السلام
يا مرحبا عليك. يا مرحبا عليكم السلام وبركاته. سائل يقول في صيام السنة يعني مش في رمضان يعني صيام نافلة، شربت ماء الساعة الرابعة فجرا ثم اكتشفت أنها كانت خمسة فجرا فلا أتم صيامي؟ يا إخواني لا فرق إن شاء الله تعالى في الخطأ والنسيان بين صيام الفريضة وصيام النافلة. فإذا كنت صائما فرضا أو نافلة وأخطأت زي ما حصل كده، صحيت من النوم عطشان بصيت في الساعة رأيتها أربعة، لسه الفجر فضل ربع ساعة وعشر دقائق فشربت، ثم لما صحيت من النوم ودققت النظر رأيت الساعة خمس، فأنت شربت خطأ، لا حرج عليك، ما تجانفت الإثم، أتم صيامك. وكذلك لو كنت ناسيا بالنهار أنت صائم فرض أو نافلة وبعدين شربت وفجأة تذكرت أنك صائم، لا شيء عليك إن شاء الله، أتم صيامك وأسأل الله أن يتقبل منا ومنك. يقول أنه مغترب في إحدى دول الخليج ورزق بمولود، هل يجوز تأخير العقيقة حتى يرجع إلى بلدي بعد سنة؟ بارك الله لك فيما رزقك. العقيقة بارك الله فيك وقتها النبي صلى الله عليه وسلم باليوم السابع، باليوم السابع، فكل عبادة وقتت بوقت فلا بد أن نلتزم هذا الوقت، وإلا فما فائدة التوقيت إذا لم يكن للتوقيت حكمة ولا فائدة؟ لماذا وقته الشرع إذن؟ فكل عبادة موقتة ينبغي أن نلتزم أداء العبادة في وقتها. وأنت بارك الله فيك وإن كنت مغتربا تستطيع أن تفعل عقيقة، أهلك يذبحون عقيقة ويطعمون الحبايب والأقارب ومش مشكلة خالص، وإنت تعتبر غيب وحاضر إن شاء الله وأجرك على الله عز وجل. وإن شئت تعمل عقيقة عندك أنت هناك حيثما كنت وتطعم إخوانك وأصحابك لا بأس، لكن إذا كان الوقت ما زال يعني حديث عهد فالتزم بالسابع، ولكن إذا كان فات السابع فات فعجل باستدراك ذلك واذبح العقيقة في أقرب وقت ممكن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته. فالعلماء بيقولوا ما معنى مرتهن؟ قالوا في ضمن المعاني قد يكون الله تعالى قدر خيرا لهذا الولد فيظل هذا الخير محبوسا حتى يعق عنه أبوه، فإن عق الأب عن ابنه انطلق الخير نحو الولد. فإنت هتحبس الخير عن ابنك ليه؟ هتستنى سنة والخير محبوس ليه؟ عق عن الولد حتى ينطلق الخير إليه وإليك إن شاء الله تعالى. يقول: هل هناك عمل للعاصي بعد التوبة يقيه عذاب القبر؟ أبشر بارك الله فيك، فإن التوبة تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فمن تاب توبة نصوحا، من تاب توبة نصوحا كما أمر الله تاب الله عليه. والتوبة النصوح شروطها كما ذكر علماء: الإقلاع عن الذنب، والندم عليه، والعزم على ألا تعود إليه. هذه ثلاثة. قال: وإن كان الذنب متعلقا بحقوق الآدميين، رد المظالم إذا استطاع، أو استحلهم إن لم يستطع رد المظالم، إن أمن من الاستحلال، وإن خاف من استحلالهم مفسدة فليستغفر لهم وليدعو الله لهم. فمن تاب هذه التوبة النصوح فإن الله يمحو بها خطاياه ويكفر بسيئاته ويرفع درجاته إن شاء الله تعالى. فأبشر إذا تبت توبة نصوحا أبشر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا وإياك والمسلمين من عذاب القبر وعذاب النار. أي أخ عدنان؟
السلام
عليكم. سعد الله
السلام.
نعم
قلت لك يا شيخ، أنا بنسألك عن الشاب لما يجوز اللي يكلم في خطيبته التليفون، شنو هذا عذابها؟ معلش.
طيب تفضل بارك الله فيك.
ويعني العذاب حتى هي النظام اللي كان زنا بالكفر تهتم بدري شوية، يعني شو العذاب انتحها، يعني الواحد بعد يتفيد يعني الشيء هذا
ان شاء الله. ان شاء الله تفضل تفضل.
وبالاخر يعني تكينا على المتاع اللي يكلم في البث يعني بالتليفون، يعني هذا شنو يعني قبل الخطوبة شنو عذاب راضي، وهي شنو يعني الموقف انتحها، يعني وهي قبل الخطوبة شنو يعني بعد الخطوبة شنو يعني. معلش يعني يا شيخ. ماشي
جزاك الله خير. تفضل تفضل تفضل.
ماشي
جزاك الله خير.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. كات قلوبنا مع اهلينا واخواننا واحبتنا في ليبيا، والسنتنا لا تفطر عن الدعاء لهم وعن المسلمين اجمعين في كل مكان، ان يعجل الله بالفرج وان يكشف الهم والغرم والغم وياتي بالخير باذن الله عز وجل. اي اخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
كيف حالك شيخ؟
نحمد الله عليكم. تفضل اخي محمد.
شيخ
تفضل.
سؤال بس بالنسبه للجمع في المطر.
نعم.
الجمع التقديم في المطر ما حكمه؟
طيب تفضل اخي محمد. تفضل.
بس الله يجزيك الخير يا شيخ.
وإياكم ان شاء الله تعالى. انا لا ادري يا اخي محمد هل ما زال عندكم مطر؟ احنا الصيف دخل الحمد لله. ودي رخصة تكون في المطر، فإن شاء الله الصيف دخل في موسم الشتاء القادم إن شاء الله نبقى نبين أحكام الرخص الشرعية في المطر وفي الشتاء إن شاء الله تعالى. أي أخت أم سلمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، هو ممكن هو مثلا هو في عفاريت ممكن تاخد فلوس مثلا؟ او يعني مش عفاريت مش قادره اوصل لحضرتك.
ماشي ماشي سؤال يعني سؤالك واضح ان شاء الله تفضلي.
ايوه اصل هقول لحضرتك يعني المكان ما حدش يعرفه، يعني ماشي. المكان الحاجه يعني المكان مثلا حاطه فلوس افلام بقفله معينه الاقي نفس القفله وما حدش يعرفه والفلوس بتنقص، فممكن مثلا حاجه يعني تكون غير بني ادمين تعمل حاجه زي كده.
اسمعي النصيحه ان شاء الله تعالى. الأخت الكريمة تسأل هل يمكن أن الجن تسرق الفلوس من الدار؟ يعني بتقول أنا حاطة فلوس في مكان معين ما حدش عرفها خالص وما حدش داخل المكان ده والفلوس بتنقص، ممكن العفاريت بتسرقها؟ طبعا يجوز للجن أن يسرق، ممكن الجن تسرق. وحديث أبو هريرة لما كان بيحرص صدقة الفطر في آخر رمضان ويجيه واحد يسرق ثلاث مرات، كل أول ليلة مسكه قالوا معلش غلبان وفقير وعنده عيال ياما، فأخذته العطف والشفقة فساب، وجيت أنا يسرق معلش فساب، والتالي قالوا لا مش حسيب لازم أوديك للرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا طب سيبني وأنا هقول لك على حاجة ينفعك الله. قال إيه هي؟ قال إذا نمت تقرأ الكرسي فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وكان يخبره كل ليلة، قال أتعلم من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ قال من هو يا رسول؟ قال ذلك رجل من الجن. إذا ممكن الجن تسك فعلا، لكن ما العلاج أيتها السائلة بارك الله فيك؟ وما هي الوقاية؟ الوقاية هي في ذكر الله. كل أهل البيت يجب عليهم أن يكثروا من ذكر الله في هذا البيت. فمثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. فنعمر بيوتنا بذكر الله ونوطن نفسنا. إذا دخلنا أن نقول بسم الله، وإذا خرجنا أن نقول بسم الله، وعند الليل نغلق الباب ونقول بسم الله، ونغطي كل شيء في البيت من طعام وغيره ونقول بسم الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله، وحضر عشاؤه فذكر اسم الله، قال الشيطان لأعوان لا مبيت لكم الليلة ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر اسم الله وحضر عشاؤه فلم يذكر اسم الله، قال الشيطان لأعوان أدركتم المبيت والعشاء. والله تبارك وتعالى قد وصف الشيطان بأنه خناس وسواس خناس، يوسوس عند غفلة الإنسان عن ذكر الله ويخنص ويهرب عند ذكر الله. إذن ذكر الله يطرد الشيطان. فعمري بيتك بذكر الله عموما وبسورة البقرة خصوصا، أكثري من قراءة سورة البقرة في البيت، واجعلها تقرأ في التسجيل بصفة مستمرة، وأسأل الله أن يحفظك والمسلمين. أيهم عبد الله؟
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت لي شوفني، كنت عايز أسأل حضرتك، يعني هو الواحد لما يكون مثلا كان بيصلي مثلا وبيقطع في الصلاة مثلا، وساعات كان مثلا يصوم وبرضو إيه اللي هي الأيام اللي عليه ويقطع برضو في الصيام كده، فهو يعني الحمد لله يعني التزم وإيه وعايز يصوم ويصلي الأيام اللي عليه.
نعم.
فهل يعني هو مش عارف، هو يعني كان بيصلي وبيقطع، يعني مثلا ممكن يصلي الظهر والعصر ما يصليش العشاء كده.
اتفضلي.
فعايز اعرف ازاي يعني يصلي الصلوات دي ازاي. معلش في سؤال تاني.
نعم.
بالنسبه للاطفال، هو في اللي هي القنوات، في قنوات كده يعني بتاعه اطفال.
نعم.
بس ساعات بيبقى في البدايه بتاعتها مثلا موسيقى وكده.
نعم.
فمش عارفه والله، هو يعني ابني بيحب يعني يسمعها يعني كده، فمش عارفه يا شيخ هل الموسيقى اللي فيها دي بتبقى حرام ولا ما جيبوش القنوات دي خالص ولا ايه؟ مش عارفه والله.
ماشي يا ام عبد الله، ماشي ان شاء
الله. شكرا، جزاكم الله خير. سلام.
ماشي ماشي، اتفضل. اي ام محمود؟ ام محمود.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
اكلم الشيخ باذن حضرتك؟
اتفضلي يا ام محمود، اتفضلي.
جزاكم الله خيرا اولا على البرنامج الجميل ده، وربنا يزيدكم النعيم ورب.
امين يا رب امين.
بقول لحضرتك انا زوجة تانية.
نعم.
وبعدين الزوجة الاولى لما عرفت ان هو متزوج مني فقعدت حربت فيه كتير كده، ولازم يكتب كل اللي حواليه واللي عنده عشان ايه انا مرسوش. وابنه قال له لا، اما تطلقها يا اما ما تخشش البيت، وطردوه من البيت، وهي طردته من البيت واولاده، قالوا لما مش هتخش لما تدينا قسمه الطلاق بتاعتها، وعلشان دي ايه ما خلفتش منك، ودي قعدوا يعني ربنا يهديهم ويهدينا يا رب ويهدي المسلمين. فطبعا هو في انهيار بسبب البتاع اللي هو حصل له ده، وهو طبعا راجل مريض سكر، فقالوا له انت مالكش في النساء، ازاي تتزوج؟ وانا ما شفتش منه ان هو مالوش في النساء، الامر عادي جدا جدا زي اي راجل مريض سكر عادي، الامر طبيعي. فبالله عليك تدينا الخبر ان هو هل يكتب كل اللي حواليه واللي عنده عشان انا ما رسوش، وابنه اللي هو مصر ان انا ما هو ما يخشش البيت الا ما يطلقني، وانا السكن بعيد عنهم خالص، وانا ما حدش يعرف عننا حاجه، ومحافظين على شعورهم ومش عايزين نشهر شعار، هم اللي سبب في الشهر، راحوا جابوا الاسئله من على الكمبيوتر ووزعوها على الناس كلها، في لما جوزت فلان وبقت فضايح كبيره جدا.
ماشي يا ام محمود، سؤالك وصل، اتفضلي. ماشي ماشي. الأخت أم عبد الله بتسأل عن المسلمة أو المسلم الذي كان يصلي ويترك ويصوم ويفطر في رمضان، والآن الحمد لله تاب واستقام، هل له أن يتدارك ما فاته من الصلاة ومن الصيام؟ أما الصلاة فلا تدارك، فيكفي تارك الصلاة إذا تاب أن يستقيم على طاعة الله عز وجل ويحافظ على الصلاة في أوقاتها كما أمر الله عز وجل، ولكن له أن يكثر من النوافل، يكثر من النوافل. أما الصيام فإنه يقضيه، من أفطر في رمضان عمدا فقد ارتكب كبيرا من الكبائر، وعليه أن يتوب الله استغفره ويقضي ما أفطر. فإذا لم يكن مثلا يستطيع أن يحدد كم يوما أفطر يجعله على غلبة الظن، يعني يقول مثلا أفطرت شهر، أفطرت 30 يوم 40 يوم، ويحاول الصوم 2 و5 تأتي ينبيض، والله سبحانه وتعالى يعفو عنا وعنه إن شاء الله. كما أن الأخت أم عبد الله تسأل عن قنوات التي تأتي ببرامج الأطفال، ولكن مشهور موسيقى. نقول لك يا أم عبد الله بارك الله فيك، لابد أن تربي أبنائك وأطفالك تربية صحيحة شرعية دينية، يعرفون فعل الحلال والحرام، والموسيقى لا تجوز بحال من الأحوال، فاجعلي أولادك يكتفون بما يرون من الخير والرحمة في قناة الرحمة إن شاء الله تعالى. أم محمود تشكو من مشكلة عائلية، أنها زوجة ثانية، ويبدو أنها تزوجت من رجل كبير له زوجة وأولاد كبار شباب ورجالة، فلما تزود بالثانية يعني الأولاد يضغطون على أبيهم أن يطلق الزوجة الثانية أو أن يكتب ملكه كله لهم، حتى لو مات تكون الزوجة الثانية لا ترث شيئا ترثه منه. الجواب هذا خطأ، وتصرف من الأولاد خطأ، وعقوق من الأبناء لآبائهم لأبيهم، وعليهم أن يتوبوا الله تعالى ويستغفروه، وأن يتقوا الله في أبيهم، وأن يبروه كما أمر الله سبحانه وتعالى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم.